بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا مسائل متعلقة بالطواف وكانت مسائل واضحة، منها اشتراط الطهارة لصحة الطواف، هل تشترط أم لا عندك طهر؟ الذي خرجنا به أنها تشترط، ما الدليل؟ حديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا أصرح من مجرد الفعل مع قوله خذوا عني مناسككم، فأصرح منه حديث عائشة. وبنحوه حديث حفصة حديث صفية، حديث عائشة في قصة صفية، ما هو الحديث؟ حديث عائشة في قصة صفية، حاضت صفية يوم النحر أو وافق أنها النبي عليه الصلاة والسلام مما أراد أن ينفر، كانت صفية حاضر، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أولا قال حابستنا هي، وغضب عليه الصلاة والسلام، ظن أنها لم تطف بعد، فيه أن الحائض ما تطوف، وليس هناك علة واضحة إلا أنها ليست طاهرة. وما مجرد ما قاله بعضهم من أنها ممنوعة من دخول المسجد، فهذا قد تكون حال الضرورة، مجرد طواف لماذا تمنع؟ يعني العلة التي علل بها بعضهم من أنها منعت من الطواف من أجل أن لا تدخل المسجد الحرام ليست واضحة، قد كانت امرأة تنام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم المسجد، وكان لها خباء تمكث في المسجد. وتقدم معنا حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ما حاله؟ ضعيف، نعم، جسر وانتجاجة، عندها عجائب مجهولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سيحبس الناس عن السفر من أجل طواف صفية، حابسة نهي، يحتبس من أجل أن تطوف بالبيت ويحتبس الناس معه. ولما قيل له إنها قد طافت يا رسول الله قال إذن فلا بأس، فلتنفر معكم. هذا يضم إلى حديث عائشة وهو نفس المعنى أن الحائض ممنوعة ولا علة واضحة إلا أنها ليست طاهرة. طيب، وصلنا إلى المسألة 49. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 49: إذا أقيمت الصلاة فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ من يجي يتوقف عن الطواف يصلي؟ إذا شخص ثاني يتوقف هكذا وبعدها يكمل، من أين يكمل؟ يعيد الشوط كاملا؟ إذا عين المكان الذي انقطع فيه أعاد من نفس المكان، وإذا نسي يعيد الشوط كامل، أو إذا شك هل هو من هنا أو من هنا يمكن يعيد من الأقرب حتى وهو اليقين، يعيد من الأقرب وهو اليقين مستيقن. باب أكثر أهل العلم أنه يقطع فيصلي ثم يرجع إلى طوافه، وهو قول ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه لأنه فرض فلا يقطعه لفرض آخر. قلت: والصواب القول الأول، لأن الفصل بالصلاة لا يطول، وصلاة الجماعة واجبة، وإذا صلى ثم عاد فإنه يبني في قول عامة أهل العلم. وخالف الحسن فقال يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف إلا الحسن، والصواب أنه يبني، والله أعلم. ملاثر أبي عمر معلق عليه بالحاشية في إسناده رجل مبهم. قال: المسألة 50: هل يقطع الطواف ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟ من يجيب؟ هل يقطع عنده؟ نعم، لأنه عبارة عن توقف يسير وهي فترات يسيرة، ربما لو ذهب يشرب الماء يأخذ عليه وقتا أكثر. قال الشافعي رحمه الله: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أن له أن يقطع ويصلي، حتى قول الشافعي لا أحب يفهم منه أنه ماذا؟ لا يرى المنع، إنما استحب عدم الترك فقط، كأنه كره أن يقطع للصلاة. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: واختار الجمهور قطعه للحاجة. قلت: الصلاة على الجنازة لا تطول، فلا بأس أن يقطع ويصلي ثم يبني بعد ذلك، والله أعلم. يعني مقصودنا بيقطع هنا أي يتوقف، وليس المقصود أنه ينوي ترك العبادة الطواف، إنما توقف فقط. قال المسألة الحادية والخمسون: إذا أحدث في الطواف فهل يعيد أو يبني؟ قال: أما إن سبقه الحدث ففيه قولان. سبقه الحدث معناه خرج بغير إرادته. الأول أنه يعيد الطواف ويبطل طوافه الأول، عليه الإعادة مع بطلان الطواف الأول، يعيد كاملا. فهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، وقال به الحسن. الثاني أنه يبني بعد أن يتوضأ ولا يبطل طوافه، وهو مذهب الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد. هذا أول الصحيح، سيأتي رجحنا في آخر المسألة أنه يبني ويتوضأ ويبني. وأما على قول من قال في أن الطهارة صحيحة، أن الطهارة لا تشترط والطواف صحيح بدون طهارة، فعندهم ليس بشرط أن يذهب ويتوضأ، ويستحب له إذا ذهب يتوضأ، يستحب له ذلك، يذهب يتوضأ ويكمل. تقدم من القائل بذلك أنه مستحب وليس واجب؟ من يذكر؟ من؟ شيخ الإسلام من اختار ذلك، وقبله منصور وحماد والأعمش أبو حنيفة. قال: وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان. الأول أنه يعيد ويبطل طوافه الأول، وقول الحسن ومالك وأحمد وبعض الشافعية. الثاني أنه يبني ولا يبطل طوافه الأول، وهذا قول أكثر الشافعية، وهو مقتضى قول من لا يشترط الطهارة، يبني ولا يبطل طوافه. قال بعض الله: فقال الصواب أنه يبني في الحالتين، والله أعلم. أذى مثلا، أذاه الحدث فأحدث متعمدا، فهذا يذهب ويتوضأ وعليه البناء فقط. قال المسألة الثانية والخمسون: من أين يقع البناء؟ قال: يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية. واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وذهب أحمد وبعض الشافعية لأنه يبني من الحجر الأسود ويعيد الشوط، ويعيد الشوط الذي انقطع فيه. قلت: والراجح القول الأول، وأظن أن أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، الله أعلم، أنه ما يجب، أنها صرح ما قال يجب عليه أن يبني، قال يعيد من الحجر، فيظهر أنه يعني على سبيل الاستحباب. قال المسألة الثالثة والخمسون: قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا دليل لما يجمع عليه العلماء، أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. المسألة الرابعة والخمسون: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف، ما حكمها؟ ذكر فيصل مستحبة. نعم. طيب، ما هناك أمر فيها؟ ماذا عن قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ أمر. يعني كان الأمر لاتخاذه مصلى وليس بصلاة الركعتين، ليس أمرا بالركعتين، أمر بأن يتخذ منه مصلى. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن هاتين الركعتين سنة مؤكدة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتبع على ذلك الصحابة رضي الله عليهم، كان إذا فرغوا من الطواف صلوا ركعتين، وهو مذهب أحمد ومالك وقول للشافعي، وللشافعي قول بالوجوب وهو قول بعض أصحابه، واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والأظهر والقول الأول لأن الآية فيها الأمر باتخاذه مصلى وليس فيها الأمر بالركعتين. وأما الحديث فتقدم أنه أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نعمل كأعمالي في الحج، وهذه الأعمال منها الركن والواجب والمستحب، ويدل على ذلك دليل آخر والله أعلم. قال المسألة 55: مكان صلاة الركعتين. يستحب أن تكون خلف المقام، ويجعل المقام بينه وبين البيت، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر فهو الأفضل. قال فإن تيسر وإلا صلى في أي مكان من المسجد الحرام فإن له أن يصلي حيث شاء بالإجماع، حيث شاء من المسجد. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر ثم النووي والحافظ وغيرهم تنبيه إذا احتاج أن يصلي ركعتين خارج الحرم فله ذلك. ففي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها اشتكت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، قال ولم تصلي حتى خرجت. وعلق البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بالبيت وصلى ركعتين بذي طواء بعدما طلعت الشمس، يعني طاف بعد الفجر فأخر ركعتين حتى طلعت الشمس. قال في الحاشية الأثر ذكره البخاري مختصرا معلقا بالمعنى، ووصله مالك في الموطأ بإسناد صحيح. إذا من احتاج كأن يكون مسافر في ذلك الوقت له أن يأخرها إلى الطريق، وهذا يدل على أنه ليس واجبا أن تكون خلف المقام. قال المسألة 56: من نسي ركعتي الطواف. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وعزاء الحافظ الجمهور أنه يصلي متى ذكرها في الحرم أو في الحل، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال الثوري يركعها حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وقال مالك إن لم يركعها حتى يرجع إلى بلده فعليه دم. والصواب القول الأول، يعني يصلي ركعتين حتى وإن كان قد خرج من الحرم. قال المسألة 57: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ الآن صلى طواف أكمله جاء وقت الفريضة، صلى معهم الفريضة، هل تكفيه عن ركعتي الطواف أم لا؟ يعني يصلي الركعتين كأنها هي صلاة مخصوصة والسنة راكبة ليست مثل تحية المسجد، والله أعلم. نعم. قال في المسألة قولان: الأول أنها تجزئه، وهو قول عطاء بالشعثاء والحسن وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي، وذلك لأن المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف فأجزأته الفريضة كتحية المسجد. الثاني لا تجزئه، ويصلي ركعتين بعد الفريضة، يعني بعد أن ينتهي الفريضة يصلي ركعتين الطواف، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي وبعض الشافعي، وذلك لأن سنة معينة ومؤكدة، ولا نعلم دليلا يدل على المقصود ووقوع صلاة بعد الطواف أين أيا كانت، بخلاف تحية المسجد فقد جاءت أدلة متكاثرة في ذلك. القول الثاني أقرب، الله أعلم، تحية المسجد الأدلة عليها واضحة، من دخل وصلى أجزاته، فقد كان يأتون المسجد وقت الجماعة ويدخلون الجماعة، ولا يمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوموا ويصلوا ركعتين بعد الفريضة، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته النافلة ثم يدخل مباشرة يصلي الفريضة بالناس. وأما هنا يحتاج إلى دليل واضح في ذلك على أن الفريضة تجزئ، بل الواضح في هذه المسألة أنها سنة راتبة، والسنن الراتبة لا يمكن أن تجمعها مع صلاة فريضة. فمثلا ما يصلح أن تقول أجعل الفجر مجزئة عن ركعتي الفجر وعن الفريضة، ما يصلح لأنها سنة راتبة غير الفريضة. قال المسألة الثامنة والخمسون: الجمع بين أكثر من طواف ثم الصلاة بعد ذلك، ما معنى هذه المسألة؟ الجمع بين أكثر من طواف ثم يصلي بعد ذلك، ما معنى هذه المسألة؟ يعني يبدأ يأتي بطواف كامل 7 أشواط، ثم طواف كامل 7 أشواط، أسبوع، نعم أسبوعين، يعني أسبوعين، أسبوع 7 أشواط للطواف الأول، 7 أشواط للطواف الثاني، ثم بعدها يصلي ركعتين للطواف الأول وركعتين للطواف الثاني، يبدأ بالطواف قبل الصلاة. طيب هذا وجد فيها خلاف سيأتي. قال: يشرع عند أهل العلم أن يجمع الطائف بين أكثر من طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. واختلفوا في تأخير الصلاة عقب الطوافات كلها، مع إجماعهم بأن الأولى أن يصلي عقب كل سبوع، فكرهوا جماعة منهم. سبوع أو سبوع كان يحتاج مراجعة، هل هي بالفتح السين أو ضمه؟ سبوع من يعني هي الآن إشارة إلى 7، كأن الفتح أقرب سبوع وينظر. قال: فكرهه جماعة منهم ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وقالوا: لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عنه أنه كان يصلي عقب كل طواف ركعتين. وبوب البخاري في صحيحه: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. من عنده نسخة مشكلة من البخاري ينظر التشكيل على سبوع، شكلوه بالفتح والضم. القصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله كان يصلي عقب كل طواف، ما يؤخر، فلا شك أن هذا هو الأولى. لكن لو أنه أخر قد فعله بعض الصحابة كما سيأتي. قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك لا بأس به، يعني أن يؤخر الصلاة إلى بعد الطوافات. قال: وصح عن المسور بن مخرمة وعائشة رضي الله عنهما فعل ذلك، أعني الطواف بعد صلاة الصبح والعصر والصلاة بعد طلوع الشمس وبعد الغروب، يعني بدأوا بالطوافات بعد صلاة الصبح طافا أكثر من طواف ثم أخروا الصلاة إلى بعد طلوع الشمس أو إلى بعد غروبها، كما في مصنف أبي شيبة وقول عطاء وطاووس ومجاهد بن جبير والشافعي وبيوسف وأحمد وإسحاق وعزاء الحافظ الجمهور والله أعلم. الضمى والفتح ما شكلها؟ ضمها لسبوعه، ضم السين سبوع، هو كل طواف 7 أشواط، كل 7 أشواط عقبها ركعتين، ويكرر ركعتان أخرى للطواف الثاني. فلو أنه طاف 21 شوطا كم جمع سبوعات فيها؟ 3، فعليه ركعتان لكل طواف، كم سيكون ركعات؟ 6 ركعات موصولة أو يفصل بينها؟ يفصلنا، يكون هذا للحاجة. وتقدم معنا في باب النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر أن ذوات السبب جائز، وهذا من ذوات الأسباب، يجوز أن يصلي بعد طلوع الفجر وبعد العصر، ولكن إن أخر كما فعل هؤلاء الصحابة فلا بأس، ولو أخر بغير حاجة أيضا يجزئ، وهو خلاف الأفضل. الأفضل أن تكون ركعتان عقب كل طواف، وهو الذي بوب عليه البخاري. قال المسألة 59: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر، هل يجوز أن يصلي بعد الفجر والعصر؟ تقدمت معنا وهناك كررت أنها من ذوات الأسباب جائز. قال الأول جواز الطواف وكراهة الصلاة حتى تطلع الشمس أو تغرب، أي تأخر الركعتان إلى بعد طلوع الشمس أو إلى بعد غروبها. ومذهب أبي حنيفة وصح عن عمر وأبي سعيد أنهما أخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس كما في مصنفنا أبي شيبة، تقدم أن عمر أخرها حتى خرج أيضا من المسجد الحرام وصلىها بذي طوى. قال وتقدم عن عائشة والمسور كذلك، أين تقدم معنا أثر عائشة والمسور؟ أثر التي قبلها. الثاني كراهة الطواف والصلاة، كراهة الطواف والصلاة بعده، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وبعض الحنفية والثوري. الثالث جمهور الصحابة ومن بعدهم كما قال ابن المنذر على الترخيص في الطواف والصلاة، وصح عن ابن عمر ذلك، ويدل عليه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء ليلا أو نهار. وهذا القول والصواب، من أخر الصلاة كما فعل الصحابة المتقدمون فحسن، والله أعلم. إن كان سيبقى في المسجد الحرام لا بأس أن يتأخر حتى تطلع الشمس، يذكر الله أو يكرر طواف آخر إذا كان بقي وقت. قال المسألة الستون قراءة واتخذ من مقام إبراهيم مصلى عند المقام، في حديث الحج هذا الذي قرأناه الطويل، قال فلما فرغ قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين. هل كل طائف يذهب ويقرأ الآية قبل الصلاة؟ طيب، قال يستحب للطائف إذا أتى المقام أن يقرأ هذه الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن منذر رحمه الله: كما في الفتح اشتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه الركعتان حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، لما فيه كلام على مسألة القراءة، لكن هو فعله صلى الله عليه وسلم كافي في أنه لا بأس أن تقرأ. قال المثل الحادي والستون قوله كان يقرأ في الركعتين قل والله أحد، كان حصل فيها حرف ركعتين قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، أضيف قل يا الكافرون، كان يقرأ في ركعتين قل يا الكافرون وقل الله أحد، زيادة قل يا الكافرون قبل قل هو الله أحد. استحب جماعة من العلم لمن صلى ركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد لهذا الحديث. قال المسألة الثانية والستون الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين لاستلامة، وهذا جاء أيضا في حديث جابر بعد أن صلى ركعتين رجع إلى الركن فاستلم ثم ذهب إلى الصفا. قال قوله ثم رجع إلى الركن فاستلم في دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان ابن عمر يفعله، وبه قال النخعي ومالك والثوري والشافعي وابو ثور وأصحاب الرأي لا نعلم ولا نعلم فيه خلافا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة، لو تركه لم يلزمه دم. قال أثر ابن عمر في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، يعني ثبت عن صحابيين الرجوع إلى الركن والاستلام، وإن لم يتيسر الاستلام يشير إليه كما تقدم في الطواف. قال المسألة الثالثة والستون قوله فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. استحب بعض أهل العلم للمعتمر أو الحاج أن يقرأ إذا بدأ بالطواف بين الصفا والمروة هذه الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الرقي إلى الصفا، ولا يفعل ذلك في بقية الأشواط، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها فقط عند الابتداء. قال المسألة الرابعة والستون قوله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الابتداء في السعي بين الصفا والمروة يكون من الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب، وهو واجب ولا يجزئه أن يبتدئ من المروة، وذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا للسعي الواجب، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي أصحاب الرأي. والمشهور عن أبي حنيفة أنه يجوز الابتداء من المروة، هذا باطل مرجود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فارد. والصحيح قول الجمهور فإذا ابتدأ من المروة فشوطه الأول لا يحسب، ويكون شوطه الثاني هو الأول الذي سيبدأ به من الذي سيأتي به من الصفا إلى المروة، هذا هو الأول، ويكون شوطه الثاني هو الأول وعليه فيزيد شوطا آخر في آخر طواف. والله أعلم، يعني لو جاءك شخص يسألك قد بدأ من المروة تأمره فقط أن يزيد ماذا؟ شوطا في الأخير. أين سينتهي لو بدأ بالمروة؟ سينتهي بالصفا. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى بالمروة، لأن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، فيكون انتهاءه في المكان الآخر. إذا ابتدأ بالصفا انتهى بالمروة، وإذا ابتدأ بالمروة انتهى بالصفا. قال المسألة 65 قوله فرق الصفا. الصفا جبل، وهو الآن صار صغيرا وقد ذهب مع البنايات، وما بقي إلا شيء يسير، ارتفاع يسير، ولا يزال موجودا الارتفاع يراه الإنسان، وهذا أمر طيب أنهم أبقوا الجبل وأبقوا ارتفاعه حتى يراه الناس ويصعد عليه لمن أحب أن يصعد، أو الآن شيء يسير. كم يأتي ارتفاعه الآن؟ ربما يجي في أعلى، من أعلى إلى أسفل قد يأتي 5 أمتار أو 6، 5 ربما أو 4. طيب الرقي لابد منه، لابد أن يبدأ من أعلى الجبل أو سنة فقط؟ نعم، ما الدليل؟ فلا جناح عليه أن يطوف بينهم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهم، أن يطوف بهما. فالطواف بين الصفا والمروة، فمن بدأ من أسفل الجبل، كأن نحن ذكرناها سيأتي، من بدأ من أسفل الجبل أجزاء، لكن الأفضل أن يصعد إلى الأعلى. قال ذكر الشافعية والحنابلة أن الرقي إلى الصفا والمروة ليس بواجب، هذا هو موجود هنا، وإنما هو سنة، والواجب إنما هو استيعاب الطواف بين الصفا والمروة كاملا من الجبل إلى الجبل، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال بعض الشافعية لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا، يعني حتى يستيقن أنه قد أكمل المسافة كاملة يصعد على حتى على شيء يسير. ورجح العلامة بن باز العلامة العثيمين رحمه الله القول الأول أن الواجب عليه استيعاب المسافة بين الصفا والمروة، والزيادة الصعود سنة، وهو أفضل الناس الآن عليه. قال المسألة 66 قوله والعربيات، مكان العربيات يستوعب بين الصفا والمروة فقط بدون صعود، أو في صعود شيء يسير، شيء يسير جدا. قال المسألة 66 قوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، إلى قوله مثل هذا 3 مرات، وما يتعلق بالذكر والدعاء، لما أتى بالذكر ثم دعا. قال استحب على العلم من صار الصفا أن يصعد حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيوحد الله فيوحد الله ويكبره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بين ذلك، يفعل مثل هذا 3 مرات، كل من انتهى من الذكر دعا بما تيسر له من الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، ويفعل مثل هذا على المروة، ويفعله في كل شوط على الصفا والمروة، يعني كل شوط يكرر هذا العمل، وهو لم يذكر في الحديث، يعني قال فعل مثل ذلك 3 مرات، قال بعدها ثم فعل على المروة كما فعل على الصفا. سكت عن بقية الأشواط، ويظهر أن بقية الأشواط حكمها حكم الشوط الأول بالكيفية، كما أنه يسعى كذلك إذا نزل الوادي، ونعم ويصعد أيضا على الصفا ويستقبل، والمروة كذلك ويستقبل. فكذلك الذكر والدعاء يعيده في كل مرة، وهذا ظاهر كلام أهل العلم كما في المغني والمجموع وغيرهما. وهل يكرر الدعاء بعد الذكر الثالث؟ يذكر الله ثم يدعو، ثم يذكر الله ثم يدعو، ثم يذكر الله ثم يدعو. ظاهر حديث ثم دعا بين ذلك أنه لم يدعو عقب الثالث لقوله بين ذلك، ولكن الفقهاء في كتب الفقه يذكرون الدعاء عقب كل ذكر، يذكرونه يدعو عقب كل ذكر. وما رأيت من صرح بأنه لا يدعو بعد الثالثة، لكن ظاهر الحديث هذا قوله ودعا بين ذلك، قوله بين ذلك يفهم منه أنه لم يكرر بعد ذلك، وليس صريحا، لكن هذا هو الأظهر من هذا اللفظ. ومع ذلك لو كررها فهو دعاء، والله أعلم. قوله حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد تمشى، هل يفعله في كل شوط أو في الشوط الأول فقط؟ نعم في كل شوط، كما أن في هذه المسألة حملوها على جميع الأشواط، كذلك في المسألة الأولى في جميع الأشواط الذكر والدعاء يكرر في كل شوط. قال استحب لعمل الطائف أن يسعى سعيا شديدا إذا بلغ بطن المسيل. لماذا سمي مسيلا؟ مكان السيل، يعني أخفض مكان بين الجبلين. لحديث جابر المذكور لحديث من عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وأخرج النسائي بإسناد حسن عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتين. وحسن الحديثين شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث وهو الذي يستحب أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. ثم استدل على الجواز بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي. وإسناده عند الترمذي فيه ضعف، ولكنه صحيح عند أحمد وعبد بن حميد وغيرهما وفي الجامع الصحيح. تنبيه أثناء طوافه بين الصفا والمروة يذكر الله بما شاء ويدعو بما شاء، وليس فيه ذكر أو دعاء مخصوص. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.